إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم رغسه الله مالا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا كنت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. وأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فلما مات فعل به ذلك. فأوحى الله تعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم. فقال الله تعالى له: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. فتلقاه الله برحمته وغفر له. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، أعود باختصار إلى شرحه ثم إلى تكميل فوائده بعون الله تعالى. هذه قصة رجل رزقه الله مالا وأولادا، فلما حضره الموت اجتمع حوله أبناؤه، فأراد أن يوصيهم بوصية شاقة، فسألهم سؤالا يحفزهم فيه على تنفيذ وصيته. قال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب، أحسنت إطعامنا وإغذاءنا، وإلى أحسن الجامعات أرسلتنا وعلمت، كل شيء أحسن أب. قال: ما دمت كذلك لكم، هذا بيني وبينكم، لكن بيني وبين الله فإني لم أعمل خيرا قط، ما عملت خيرا لله عز وجل قط ولا شيء، لا صلى ولا صام. حتى في رواية لهذا الحديث كان رجل يسرف على نفسه أن يبالغ في المعاصي، يقول: ما في معصية إلا ارتكبتها، وأما الصلاة والصوم ما فعلت شيئا لله عز وجل. لذلك بوصيتي لكم، بإحساني إليكم، بمحبتكم لي، إذا أنا مت فقوموا بحرق جسدي وجثتي، حتى إذا صارت فحما فاسحقوها دقوها، حتى إذا صارت رمادا فانتظروا يوم ريح عاصف، أي عاصفة، فازروني في الريح، حتى تنتثر رفاتي في الأرض، في كل أصقاع الأرض، لأنكم إذا فعلتم ذلك بي أعتقد أن الله لا يستطيع أن يجمعني بعد موتي، لأنه إذا فعل فسوف يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من الخلق. الأولاد مساكين ماذا يفعلون؟ سمعوا كلمة أبيهم، فلما مات فعلوا به ما طلب، لأنه أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يفعلوا به ما طلب ففعلوا. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون من حال هذا الرجل يوم القيامة. الله تعالى يوم القيامة سيأمر الأرض، يقول لها: اجمعي ما فيك منه، وإن في نسرة ذرة رمادة من هذا الرجل، يأمر الله الأرض أن تجمعها. فإذا هو قائم يقف بين يدي الله عز وجل كما كان في الدنيا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. فيقول الله له: يا عبدي لما فعلت ذلك؟ لما أمرت أولادك بهذه الوصية؟ لما ظننت أني لا أستطيع بحثك؟ لما أردتم أن يحركوك؟ فيقول له: والله من مخافتك يا رب خشيت من عذابك. فالله تعالى يعلم صدقه فيتلقاه برحمته ويغفر له. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة إخوة الإسلام. ذكرنا فائدة في الأسبوع الماضي أذكر بها قليلا لأربطها بفائدة اليوم بعون الله. الأسبوع الماضي ذكرنا أن الإنسان مهما كان عاصيا لله عز وجل إذا حضره الموت لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله أو يقنط من عفوه، بل عليه أن يعتقد بأن الله غفور رحيم ويغلب جانب الرجاء ويعتقد أن الله سوف يغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، أي يعتقد أن الله سوف يعفو عنه. نعم، قد يعتري الإنسان عند موته خوف، هذا الخوف ليس مذموما بل هو محمود، ولكن بشرط أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، بشرط أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في الموت، قال له: كيف تجده؟ كيف تشعر؟ قال: يا رسول الله أرجو الله، يعني أرجو المغفرة وأخاف من ذنوبي، يعني عندي رجاء أن الله يغفر لي وعندي خوف. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه مما يخاف. إذن في خوف وفي رجاء، بس يغلب الرجاء تصديقا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا اجتمع الخوف والرجاء في قلبه في عند الموت الله سوف يعطيه ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. هنا التصديق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يغلب الرجاء على الخوف. ولكن هذا التغليب للرجاء على الخوف في ساعة الموت، في مقام الموت، أما في سائر مقامات الحياة فالمسلم يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. إذن عند الموت يغلب الرجاء على الخوف، أما في سائر مقامات الحياة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. شو دليل هذا التفصيل يا إخوة الإسلام؟ دليل ما رواه ابن عباس، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عباس، يقول: إذا رأيتم الرجل قد نزل به الموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به، وإذا كان حيا فخوفوه بربه واذكروا له شدة عقابه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إذا كان الرجل يموت فأتوا له بأحاديث الرحمة وآيات الرحمة حتى يلقى الله ويعتقد أن الله سوف يرحمه. أما إذا كان ما في موت، شاب في الحياة، إذا كان حيا فخوفوه بربه فاذكروا له آيات التخويف، آيات الوعيد، أحاديث التخويف والترهيب. لماذا؟ قال: فخوفوه بربه واذكروا له شدة عقابه. طيب لماذا فرق ابن عباس رضي الله عنه بين حال الموت وحال الحياة؟ لماذا فرق؟ هذا من فقهه يا إخوة الإسلام وفقه السلف رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يعلمون أن الخوف من الله هو صوت عصا تزجر الإنسان عن المعصية وعن ارتكاب الفواحش والشهوات المحرمة، ولكن هذه العصا، الخوف من الله عصا يخوف الله بها عباده، فهذه العصا تجدي وتنفع حين تتوقع المعصية وترجى المعصية. متى ترجى المعصية؟ في حال الحياة، خاصة في أيام الشباب، أيام القوة، أيام الثراء، أيام الإنسان بيكون في عز شبابه، هنا تطمح نفسه للمعصية، عنده قوة، عنده شباب، عنده مال، يستطيع أن يعصي الله عز وجل، قادر. هنا يذكر بساعات بآيات التخويف، لأن الخوف من الله صوت يمنعه وعصا تزجره عن المعصية. أما إذا كان حال الاحتضار، إنسان يموت، هذا الصوت شو ينفعه؟ هذا الصوت إن حتى لو سولت له نفسه بالمعصية لا يستطيع أن يعصي الله عز وجل، ما عنده قوة ولا عنده وقت. ساعة الاحتضار الحياة في إدبارها، ولم يبقى إلا القدوم على الله عز وجل والوقوف بين يديه. فالآن بتقول له اتقي الله، إياك من الزنا، إياك من السرقة، يقول لك وين أنا، وين أنا عندي وقت للزنا والسرقة، أنا قادم على الله بعد دقائق. لذلك التخويف من الله عز وجل يكون في حال الشباب، في حال الحياة، في حال القوة، في حال الغنى، حيث تدعو النفس إلى المعصية. والخوف من الله يا إخوة الإسلام له أثر عظيم في تثبيت الإيمان في قلب الإنسان، له أثر عظيم تثبيت الإيمان وتهذيب النفس من المعصية ومن الرذائل ومن الفواحش والسير بها نحو الكمال الإنساني. لذلك الخوف مدام له هذا الأثر العظيم في تهذيب الإنسان وتقييم أخلاقه، تقييم أخلاقه، الله تعالى عظم أجر الخائفين، عظم الله أجر الخائفين. يقول تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول تعالى الذي يخاف الوقوف بين يدي الله يخاف من هذا الموقف، يخاف من ساعة السؤال، فمن أجل ذلك يتقي الله في الدنيا فيترك المعاصي وينزجر عنه ويؤمن بالله عز وجل. يقول تعالى سوف أعطيه جنتين، أي أضاعف له الثواب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أبو الشيخ عن أنس وحسنه شيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخوف من الله من أكبر أسباب نجاة الإنسان من النار. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات، أي من النار ثلاث منجيات. أول شيء ذكر من الثلاث أي ثلاث خصال تنجي من النار. أول شيء قال عليه الصلاة والسلام قال خشية الله في السر والعلانية. ثلاث منجيات: خشية الله من السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. إذن أول ما ذكر عليه الصلاة والسلام خشية الله في السر والعلانية. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وصححه كما صححه الألباني رحمة الله عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا إنسان عنده خوف من الله فقرأ عليه القرآن فبكى من خشية الله، يقول عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل النار إلا إذا كان الحليب اللي فصل عن ضرع الشاة أو البقرة، الحليب إذا فصل يرجع إليها ولا يرجع، قال إذا رجع يرجع إلى النار، بس ما دام الحليب لا يرجع فهذا لا يدخل النار. أي هذا تعبير أنه لا يمكن أن يدخل النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي كما اللبن ما بيرجع إلى صدر الشاة كذلك هذا لا يدخل النار أبدا. الخوف من الله يا إخوة الإسلام له أجر عظيم صاحبه، وأيضا هو الخوف من الله دليل صريح على صدق إيمان صاحبه. إذا أنت يا عبد الله عندك خوف من الله في قلبك، تشعر عندك خوف من الله، هذا دليل إيمان، دليل صادق، دليل صريح على صدق الإيمان. تبتقلي يعني نحن في أعمال كثيرة تدل على صدق الإيمان، لك كثير من الأعمال خاصة الظاهرة لا تدل بالضرورة على صدق الإيمان. في أعظم من الصلاة والإسلام والصوم، وأعظم من الحج والعمرة، وحتى الجهاد في سبيل الله، هذه لا تدل بالضرورة على صدق الإيمان. إنسان كيف إنسان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعتمد يمكن يجاهد في سبيل الله، لا تدل بالضرورة. قد يكون صادقا في إيمانه، قد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. أما إنسان عنده خوف من الله لا شك هذا صادق في إيمانه. شو الدليل على هذا الكلام؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم، حديث رواه ابن ماجة وأبو نعيم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه عن قوم أمته من المسلمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا أعرف قوم من أمتي يوم القيامة، يخبر عن مشهدهم يوم القيامة، يقول: يوم القيامة يأتون بحسنات مثل الجبال، أي حسنات كبيرة عظيمة كثيرة مثل الجبال، جبال تهام هذه في الحجاز، يأتون بحسنات مثل الجبال، فالله تعالى يبطل حسناتهم فيجعلها الله هباء منثورا، أي لا وزن لها. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث خافوا فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري، يبين لنا صفات هؤلاء القوم من أمتك، ما هي صفاتهم، من هم، قد نكون منهم ونحن لا نشعر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنة من الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء قوم عندهم صلاة، يصومون في رمضان ويصلون في المساجد، وما بس في يصلون الفريضة، ويأخذون هنة من الليل، يعني حتى في الليل يكون لهم جزء من الصلاة، شيء من الصلاة، كأن يصلوا التراويح في المسجد جماعة. طيب ثم ماذا، لماذا إذن يدخلون النار؟ يقول: ولكنهم قوم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول قوم كان أحدهم صحيح يصلي ويصوم، بس إذا استطاع أن يأكل، وقع بيده مال لأحد الناس يستطيع أن يأكله لا يطلع عليه أحد يأكله، وإذا عرضت له امرأة بالحرام لا يراه أحد يزني بها. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني إذا كان الناس لا تراهم يفعلون المنكرات، إذا خلوا أي بينهم وبين الله فقط يفعلون المنكرات، خلوا الناس لا تطلع عليهم، إذا كانت معصية في غفلة من الناس يرتكبونها، امرأة لا يطلع عليهم أحد يزنون بها، مال لا يراهم فيه أحد يسرقونه، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هؤلاء أخوة الإسلام وإن صلوا وإن صاموا ليس عندهم خوف حقيقي من الله عز وجل، بدليل أنه بينهم وبين الله إذا ما في أحد الناس يطلع عليهم دغري يفعلون المعاصي، لا يتبرعون. طيب لماذا يصلون، لماذا يصومون، لماذا يصلون تراويح؟ هذا فقط أمام الناس، ليراهم الناس، لتحسن سمعتهم بين الناس، لتحسن تجارتهم بين الناس، يفعلون ذلك وجوه الناس، لوجوه الناس، رياء الناس، ليراهم الناس، ليس لله عز وجل. الدليل على هذا التفسير أن يا أخي لو كان هؤلاء القوم يصلون لله عز وجل ويصومون لله بس إذا خلوا بالفاحشة فعلوها الله يؤخذهم على الزينة وعلى السرقة اللي فعلوها في غفلة من الناس، معاصي سيئات يكتبها عليهم، بس يعطيهم أجر الصلاة وأجر الصوم إذا فعلوه لله عز وجل. لماذا يجعل الله حسناتهم هباء منثورا؟ ما بس يحاسبهم على السيئات، يقول يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذه الحسنات لم تكن لله عز وجل. يا أخوة إنسان صلى لله وزنى هذه مثلا 10 حسنات، هذه 10 سيئات، واحدة تمحو الثانية ممكن عند الله، بس الله تعالى يحاسب على السيئات ويمحو حسناته، هذه لا تكون لو كانت الحسنة لله، إلا إذا كانت صلاته لغير الله وصومه لغير الله، فهنا يبطل الله تعالى حسناته تلك. يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي فقط يصلون ليراهم الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا الله تعالى يحبط أعمالهم. حسنات أمثال الجبال، بس ما عندهم خوف حقيقي من الله عز وجل. يا أخوة الإسلام، اليوم لو نظرنا في حياتنا في واقعنا، في ناس منا ملتزمة وفي ناس ملتزمة، في ناس بتصلي وبتصوم، في مساجد تمتلئ، بس نقول ظاهر الحال أن الخوف من الله قليل في حياتنا، قليل جدا، ما بس في الشريحة اللي غير ملتزمة، حتى في الملتزمين. بدليل أنك لما يكون الخوف من الله قليل في حياة الناس تجد الأمانة قليلة، ما تستطيع أن تؤمن أحدا على درهم على دينار إلا القليل من المسلمين من الملتزمين. هذا دليل قلة الخوف من الله عز وجل في حياة الأمة. إذا رأيت الناس ما عندهم تراحم فيما بينهم، في قسوة على بعضهم البعض، في سوء ظن، في حقد، في غضب، في كره لبعضنا البعض، هذا الدليل قلة الخوف من الله. ما تغتر بالمظاهر، صلاة وصوم ما تغتر، لا تغتر. الإيمان يكون عنده خوف حقيقي من الله، في خوف حقيقي من الله في مجتمعنا ما بتلاقي الفساد، ما بتلاقي القسوة، ما بتلاقي الحقد، ما بتلاقي سوء الظن. اليوم الناس في دولة موجودة وفوق بتلاقي بأي سبب يقوم بأوصوا بعضهم على سيارة، موقف سيارة ولا أفضلية مرور، بتلاقيهم وقتلوا بعضهم. تفترض ما في دولة يزيد القتل، طيب هذا الدليل شو؟ ما في خوف من الله. هذا لو كان بيصلي وبيصوم ما عنده خوف من الله. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة يا أخوة الإسلام، تفهموا المسألة. هذا الخوف بين إيمان الناس وإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة ما فاكوا الناس بكثرة الصلاة والصوم. في ناس جاءوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أكثر صلاة منهم وأكثر صوم منهم، والنبي أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، يقول: يأتي قوم من أمتي، يخطب الصحابة في ذلك، يقول: يأتي قوم من أمتي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، أي أنتم يا أصحابي هم هالقوم من أمتي يصلون أكثر منكم، يصومون أكثر منكم، بس قال يمرقون من الإسلام، أي لا علاقة لهم بالدين، ما عندهم علاقة بالدين. إذن شو الفرق إذن بين هؤلاء وبين الصحابة؟ إذا هل بيصلوا وهل بيصلوا، هل بيصوموا وهل بيصوموا، وهل بيصوموا أكثر منهم وبيصلوا أكثر منهم؟ الفرق هو الخوف من الله. الصحابة عندهم خوف حقيقي من الله عز وجل. يعني إذا كان في معصية بينه وبين الله مثل ما بالظاهر يمتنع عنها يقول أعوذ بالله، في الباطن يقول أعوذ بالله. لذلك بس أختم يا أخوة الإسلام بحديث أصله رواه البخاري، عن رواه البخاري في الصحيح. شوف ما أروع هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر مرة كان يسمع خطبة لأحد ملوك الإسلام، ملك من ملوك الإسلام، ملوك بني أمية. فشو يقول هذا الملك؟ يقول: من كان يريد هذا الأمر فليطلع لنا قرنة، فلا نحن أحق به من هو من أبيه. يقول هذا الملك، يقول: إذا كان أحد منكم جمع الناس فيهم صحابة كرام وفيهم ابن عمر ابن الخطاب، يقول لهم: يا جماعة، إذا حدا منكم بظن أنه أولى بالخلافة مني والإمارة مني فالآن يطلع يحكي، لأن أنا بتحداه. من كان يريد هذا الأمر أي الخلافة والإمارة فليطلع لنا قرنة، أي الآن يقوم ويحكي، ما يحكي يوتويت، الآن يطلع وش يحكي، فلا نحن أحق به ومن أبيه، فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. بيقول له: نحن أحق بالإمارة من أي واحد منكم، ما بس منه ومن أبيه أيضا. كان يعرض بعلي والحسن أو بعمر وابنه، كان ابن عمر موجود. ابن عمر ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول: والله ما أحببت الدنيا قبل يومئذ. يقول بهالساعة أحببت الدنيا، أحببت الإمارة، شفت ما في أحد أحق بي من هذا المجلس، بالإمارة مني، ما في أحد أحق بالإمارة مني في هذا المجلس، وهذه اللي عم يحكي أنه هو أحق، من هو أحق مني؟ يقول ما أحببت الدنيا، أي يقصد بالدنيا هنا الإمارة، قبل يومئذ، أي ما حبيت الدنيا من قبل إلا هالساعة، هيك هفت نفسي على الدنيا، على الإمارة، على الزعومة، خلافة المسلمين، أنا الخليفة، هفت نفسي. وسمعوا عم بيقول هالكلام، فماذا يقول؟ ما أحببت الدنيا قبل يومئذ، فهممت أن أقول له أحق بهذا الأمر منك من ضربك وأباك على الإسلام. قال حبيت الدنيا بهالساعة، هفت نفسي على الدنيا، فكنت بدي أقوم وقل له يا فلان بتقول ما في أحد أحق بالإمارة منك، بيقول أنا أحق بالإمارة منك، لأني لما كنت مسلما كنت أنت وأباك كنت كفار، وما بس كنت كفار، كنتم تحاربون الإسلام وكنا نقاتلكم على الإسلام، كنا نجاهدكم لحربكم للإسلام، هممت أن أقول له أحق بهذا الأمر منك من ضربك وأباك على الإسلام. أنت عم تتفلسف الآن تقول أحق بالأمر مني، أنا لما كنت مسلم أنت كنت كافر، وكنت أنا أحارب أعداء الله وكنت أنت من رؤوس أعداء الله، كنت أحاربك على الدين لنصرة الدين، أحق بهذا الأمر منك من ضربك وأباك على الإسلام. بقول أما تبدي أقول له هالكلام، بس شو صار؟ يقول فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل عني غير ما أردت، وذكرت ما أعد الله في الجنان فهون الله علي ما أقول. شوف هالكلمة ما أروعها. يقول أنا أما تبدي أقول له هالكلام الشديد، قال له أنا أحق بالخلافة منك يا فلان، لما أنا كنت مسلم أنت كنت كافر، ولما أنت كنت تحارب الرسول أنا كنت أنصر الرسول عليه السلام، وأنا حاربتك في الخندق وبعد الخندق حاربناك، كنت كافرا، بس بيقول خشيت أقوم من أجل الإمارة أقول هالكلام فيتعصب ناس لي وناس له فنقتتل فيما بيننا من أجل الإمارة. يقول خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، أي أفرق صف أمة محمد عليه السلام من أجل إمارتي، ما بسك ويسفك الدم، مصير نقتتل، جماعة بتعصبوا لي جماعة بتعصبوا لي، منقتل بعضنا من شان الإمارة. يقول فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم، ثم يقول وذكرت ما أعد الله في الجنان، أي تذكرت الله شو أعد في الجنان للذين يجمعون صف أمة محمد عليه السلام، للذين يزهدون في الدنيا، للذين يزهدون في الإمارة، ذكرت ما عد الله لهم، فيقول فهذا الذكر إيثار الآخرة هون علي هذا الكلام، فهم بطلت أحكي شيء لأني قلت يا أخي خليني أصغير وأزهد ويكون لي الجنة أحسن ما أقوم، أنا ليه حق بالإمارة بس بدي أقوم وفرق الصف والناس تقتتل من أجلي، ما بدي هالشيء لكله. هذا هو الفرق يا أخي الإسلام بيننا وبين الصحابة. كان ابن عمر قادرا أن يقوم وله الحق، يقول أنا حق أنا ابن عمر وأنا رجل صالح، النبي قال وصفه بالصلاة لما رأى ابن عمر رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام فسره وقال إن لحفص زي أخته قال إن أخاك رجل صالح، النبي وصفه بالصلاة عليه الصلاة والسلام، كان قادر يقول أنا كذا وأنا قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأحد وفي الخندق وكذا، بس بيقول لك شو بدي بهالشغله من شان صير أمير الناس تتقاتل ويسفك الدم دم ويفرق صف الأمة من أجل الإمارة، ما بدي أشالي، خليني فوت على الجنة، خليني فوت على الجنة. اليوم يا إخوة الإسلام كم يسفك من الدم من شان الإمارة، بيطلع الجهاد في سبيل الله، ولكن جهاد في سبيل الله فيرجع والعياذ بالله وقد سفك الدم الحرام، كله من أجل ماذا؟ من أجل الإمارة، من أجل حب الدنيا. بتقلي أخي هذا مجاهد كيف يحب الدنيا؟ لك يا أخي الله يرحمنا، هذه الأعمال كما ذكرت لا تدل بالضرورة على الإيمان، مجاهد مصلي صائم كل هذا إذا ما في خوف من الله أحيانا تنقلب النية، يكون يجاهد في سبيل الله فتنقلب نيته بصير يجاهد في سبيل الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين في الجنة، شوف أعظم وصف تذكروه، المؤمنين بالجنة بيحكوا بيتحادثوا فيما بينهم بيتذكروا شو كانوا في الدنيا، فشوف شو تذكروا من صفاتهم، يقول تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني عم يتحدثوا. شو قالوا؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ما قالوا مصلين وصائمين، قالوا نحن في الدنيا كنا نخاف من الله. إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أول ما تذكروا من حديث في الدنيا إنه الحمد لله إن بالجنة عم يقولان إنه الحمد لله إحنا في الدنيا كنا نخاف من الله، كنا نخاف من الله في السر والعلانية، فالله أكرمنا فنجانا من النار وأعطانا الجنة الآن ننعم فيها. الحمد لله على نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمن فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نطمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.